رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ويحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للعلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا نتكلم عن مبحث كل بدعة ضلالة، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا، وهل ذاك قاصر على البدعة التي نهي عنها بخصوصها، بدعة نهي عنها بخصوصها، أو يتعدى ذلك إلى كل بدعة في الدين. وذكر بأن هذا التأويل، وهو أن هذا النهي لما يكون عن البدعة التي نهي عنها بخصوصها، فيه مفاسد كثيرة في هذا، إلى أن قال وعد خمسة مفاسد، وقال هذا هو الجواب عن المقام الأول. ثم قال المقام الثاني، فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، هذا باب التنزل، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة ضلالة، هذا يدل على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أن هذا حسن، لو جيت على شيء معين وقلت بأن هذا حسن، غاية ما يقال فيه أنه يكون مستثنى من العموم، لكن العموم شامل، لكن هتأتي إلى شيء معين لو ثبت يعني باب التنزل فيكون هذا مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلال. فقد تبين هنا أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة، وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث، وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة، أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. يعني إن ثبت أنه ليس بحسن خلاص ما فيش إشكال، لأنه هذا يبقى قبيح، وبالتالي يدخل عند العموم كل بدعة ضلالة عند الجميع. طب إن ثبت أنه حسن، هذا الشيء حسن، فهل يقال في بدعة حسنة؟ يقول شيخ الإسلام إن ثبت أنه حسن فلا يخرج عن أحد أمرين، الأول إما أنه لا يكون بدعة، أنه لا يكون بدعة أصلا، وبالتالي لا يعارض نص كل بدعة ضلالة لأنه ليس بدعة. الأمر الثاني أن يكون مخصوصا، أما أن تقاعد قاعدة أن بدعا حسنة وأن بدعا سيئة، هذا لا يصح، لأن العموم في قول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يأبى ذلك، ومن قال بأن بدعا حسنة موجودة أو كذا، إن تفقدتها لن تجدها بدعا في الدين، فما قال أحد بأن إحداث شيء في العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة لم يأتي بها النبي أنها حسنة، ما قال أحد بهذا، يزيد في الركعات يغير في الصفات، ما أحد قال بأنها حسنة. نعم، وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين، فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية، لا ترد بما ذكروا، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، الكلمة الكلية، الكلية اللي هي كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة. سبحان الله، النبي يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول لا، ليس كل بدعة ضلالة، في ضلالة وفي غير ضلالة، هذه مشاقة للنص. فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. يا سلام، خلي بالك في أشياء قد يكون فيها تأويل، مثل ما مر معنا الآن في حديث عمرو بن العاص، ماذا قال لما في الأمة؟ هو ظن أن المسألة عامة، فقال لا تخرجوا بنا عن سنة نبيكم، ثم ذكر الآية. هنا هو خالف النص، وأن الأمة لا تكون كالحرة، لكنه خفي عليه ذلك، بخلاف ما تخبر واحدا بالنص ثم يرد النص بشيء تافه لا يصلح أن يكون تأويلا، فهذا أقرب إلى مشاقة الرسول منه إلى التأويل، وهذا ينسحب على التأويلات الباردة الباردة التي ليس لها محل من النظر. ومن هنا لما قال ولد عبد الله بن عمر، لما قال ابن عمر قال النبي لا تمنعهن من الله مساجد الله، فقال والله لا يمنعهن، هذه طريقة من يشاق لا طريقة من يستفسر، وإن لم يكن هو يشاق النص لكن شابه والله لا يمنعهن، فلا ينبغي أن يكون هذا هو الأسلوب حتى ولو لم تقصد ذلك. لهذا أقبل عليه عبد الله يسبه سبا، يقول الراوي ما سمعته سبه مثله قط. نعم، بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال عنها هي بدعة أن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود، وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، قل أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا، يقول فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي، مقصد التعميم كل بدعة ضلالة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد أن التحذير من البدع، وقال كل بدعة يعني في دين ضلالة، فعلما بقى نحدث إحنا كلاما بدعة حسنة بدعة سيئة بدعة كيد بدعة كذا، هذا كله يخالف تعميم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما صلاة التراويح قد تأتي أنت بدليل وتقول صلاة التراويح وعمر قال نعمة البدعة هذه، فدل هذا على أن هذه بدعة حسنة، وأنتم تقولون البدعة الحسنة ليست في الدين إنما هي ممكن تكون في الأمور العامة، وهذا في الدين بقى، هذه صلاة التراويح، هذه صلاة التراويح جماعة عمر قال نعمة البدعة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالصحابة جماعة لهذا، فالبدعة في الدين منها الحسن وهو ما يحمل على الطاعة والنشاط فيها، ومنها البدعة السيئة التي ليست كذلك. نقول كل هذا فهم مغلوط عندك لو تدبرت ما معنى نعمة البدعة هذه، وما هو المقام الذي قال فيه عمر نعمة البدعة هذه، هل يا ترى فعلا عمر أثنى على شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال ابن تيمية فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح والسحور يعني. رواه أهل السنن، وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في جماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم وإقرارهم سنة منه صلى الله عليه وسلم. أما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحج. انتبهوا يا أصحاب الأغراض، يعني يقول أنتم الآن ما شاء الله عمر يقول نعمة البدعة هذه، عمر أمير المؤمنين، عمر مع أن عمر يقول نعمة البدعة هذه وعندهم نص النبي كل بدعة ضلالة، لكن لم يعلق واحد على كل بدعة ضلالة، إنما علق على قول عمر. زي ألف نص يأتيك في مسألة وتقول لا بس فعل فلان كذا أفتى الشيخ فلان بكذا، زي الانتكاسة مثلا اللي تجدها عند من يناقش في مسألة الحكم غير منزل الله، تيجي تقول له قال الله قال رسول الله صحابه لك لكن ابن إبراهيم يقول كذا، وكأن المسألة زرعت في عهد ابن إبراهيم ولم يكن لها نص سابق. يعني ابن إبراهيم سقف من يتكلم في الحكم غير منزل الله وأنه مكفر، فتقول كذا يقول لك ابن إبراهيم. طيب والآيات نزلت في عهد ابن إبراهيم ولا نزلت في عهد رسول الله؟ في عهد رسول الله. تعطل الفهم بقى للآيات من عهد رسول الله إلى ابن مسعود إلى ابن إبراهيم، فإن قال نعم قلنا بئس القول قوله، فإن قال لا أكيد أن الصحابة فهموا وأن الأمة عملت بهذه النصوص على دلالة معينة، نقول أخبرنا عنها. وهذا الصنف من المستدلين دال على اتباع المتشابه ودال على زيغ القلب. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما جيب لك أكثر من 100 حديث في الخروج تقول لقاضي الحسين أنت زائغ القلب، والله زائغ القلب، إذا عرضت عليك الأحاديث، إنما ممكن تقول الحسين إذا لم تعلم من الأحاديث فتظن أن الحسين حجة، أو حتى تظن الحسين حجة فأوضحت لك الأحاديث ودلالتها وفهم السلف لها فتقول جزاك الله خير. أما تذكر لك الأحاديث وتبقى قائلا الحسين 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 ما عندكم إلا حسين يا حسين، هذا كلام عجيب، صار زي الصوفية. الصوفية ما عندهم الحسين الحسين الحسين، طلع المتسلفون الآن الذين ينتسبون السلفية الحسين الحسين. فانظر ماذا قال بقى شيخ الإسلام هنا، قال كلاما ماتعا، قال إيه؟ وأما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا، لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو جبنا لهم قول عمر الذي لم يقع له مخالف لقالوا لا لكن قول الصحابة ليس بحجة، براحتهم، دول ناس أصحاب مزاج صحيح، لو أراد يحبر المسألة تحبيرا سلفيا بيحبرها، ولو أراد أن يطويها لطواها، ما عنده إشكال، عنده جميع الأوراق يتناقش بها كيفما يريد وكيفما شاء. خلي مسألة الخروج ديت هم له مزاج أن تكون خروج، ستسمع آثارا وحديث لم تأتي بها أنت أبدا. من الذي قال من مشايخ السنة بأن الخروج على الحاكم الظالم من المعلوم من الدين بالضرورة
وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير القانونية الوضعية أنه لا يجوز شرعا؟ من الذي قام شيخ السنة؟ ما قال أحد إنه هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هم فاقوا لما أرادوا أن يقولوا حراما، فاقوا كل قول. ليه؟ لأنهم يتبعون الهوى. هاتلوا بقى قال عمر، مش قال الحسين، وهو لا يريد. أقول لك ده قول الصحابي، وقول الصحابة ليس بحجة، وقد ذكر الأصوليون كيت وكيت وكيت، وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى القصة بحجة، ويعمل لك بحث 100 صفحة في أن قول الصحابة ليس بحجة إلا بشروط 1-2-3. فهذا كله من اتباع المتشابه. فيقول ابن تيمية ينبه على مثل هذا: ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث. الله أكبر، يا سلام. ومن اعتقد أن قول الصحابي حجة فلا يعتقده إن حجة يعني إذا خالف الحديث. ولهذا الذين يقولون من قول الصحابي حجة بيضعوا شروط: 1 ألا يخالف الحديث، بل ألا يخالف صحابيا آخر. فإن خالف صحابيا آخر تبقى المسألة هنا مسألة خلافية، ننظر إلى الراجح. لكن شرطه أن يشطهر القول، يبقى معروف معلوم لدى الصحابة، ولا يقع مخالف له، فيكون هذا مشبها أو يكون هذا إجماعا سكوتيا. يبقى القائل بأن الحجة في قول الصحابي مش إن قول الصحابي مفرده حجة، إنما قول الصحابي الذي يدخل في نطاق الإجماع السكوتي، إن قول الصحابي اللي اشتهر، مش قول الصحابي إذا خولف، إنما قول الصحابي إذا اشتهر وليس له مخالف، ولا يكون مشتهرا وليس له مخالف إذا خالف السنة، ده مستحيل. ولهذا قيل القولين يتضمن الآخر. نقول إذا لم يخالف السنة فقوله حجة، لأن الحجة أصلا في السنة. الثاني أنه لم يخالف من أحد من الصحابة، فيسكت عنه الصحابة مقرين له في ذلك، فتكون الحجة في الإجماع لا في القول، في قول الصحابي بمفرده نفسه، وإنما تكون في الإجماع السكوتي. فعلى التقديرين، يبقى هل يصلح فعله، خلي بالك مش قول، ليس قول الصحابي، هل يصلح فعل الصحابي معارضا لقول النبي؟ سبحان الله، شوف الناس دي فين يا اخوان، يعني ابعد ما يكون. مش بقى حتى يعني المسألة ليست المناقشة مع من يستدل بالحسين في مواجهة الأحاديث، ليست المناقشة هي انه قول الصحابي حجة ولا لا، لا. ولهذا احنا نتحداهم ان ياتوا بقول للحسين في الخروج على الحاكم الظالم، يعني انني خرجت لكون الحاكم ظالما. حسين اصل وقرر ان الخروج على الحاكم الظالم جائز، يلا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى المساله مش مساله قول الصحابي حجه ولا لا حتى، انما هي ابعد ما يكون، وإنه فعل الصحابي حجة ولا مش حجة. وبعدين هيرد حتى على هذه المسألة إرادات أخرى. إحنا نقول فعل الصحابي المخالف للنص حجة ولا لا؟ إحنا عندنا بقى فعل الحسين، هل قصد به مخالفة النص ولا لا؟ أصلا ده إرادة تاني حتى على فعل الصحابي. فعل الصحابي مخالف السنة، الحسين فعل فعلا لا يظنه مخالفا للسنة، هو ما يرى إمامة هذا ولا تلزم بيعته، إنما نقول بقى الفعل للحسين مخالف للسنة إذا لزمته البيعة. فهل فعله العاري عن قوله، هل فعله هذا المخالف لهذا الإمام اللي فيه البيعة ودخل تحته، هل يصلح أم لا؟ فضلا بقى أن تقول لم يعد مع كل رفع هذه الاحتمالات ما جرى للحسين حجة، لأنه رجع عن ذلك كله. فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم يجوز تخصيص عموم الحديث، خلي بالك، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف، بقول الصاحب الذي لم يخالف. هيبقى إجماع سكوتي هذا على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. يبقى تخصيص عموم إيه؟ الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف. ثم نقول أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك بدعة، أكثر ما عندكم إن كنتم قلتم قول عمر نعمة البدعة، هذا يبقى أقصى استدلالكم تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، أما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل أو عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة. بدعة في اللغة يعني إيه؟ يعني أنه لم يسبق العمل به على هذه الصورة، وإن سبق أصله في صلاة التراويح طبعا، لأنه عمل مبتدئا، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، فيكون بدعة لغوية، دين النبي نفسه بدعة لغوية من باب إيه؟ أنه جاء بما لم يكن عليه الناس، فقد ابتدع أي أنشأ لهم دينا لم يكن عليه أحد من هؤلاء. نعم نعم، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة، إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف. هذا كلام مين؟ هذا كلام أصلا رسل قريش، جاء بدين محدث، ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة، وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإن أراد مبتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله، وإنما أراد مبتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في تلك في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، دي المانع، خشية أن تفرض. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأثرج المسجد، فصارت هذه الهيئة ويجتمعون في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى ذلك. يبقى عمر قصد الايه؟ البدعة اللغوية، ولم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. هل معنى ذلك أن الإنسان له أن يسن بعد النبي سنن لم يسبق إليها؟ لا، وإنما المراد إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة، ما المراد بهذا؟ إحياء السنة، إحياء السنة، فسن يعني سن العمل بها وقد غابت عن الناس، فأشبهت السنة الجديد. ولهذا الناس يقول لك إيه، أنتوا جايبين لنا دين جديد، دين جديد هذا ما سمعنا عنه أبدا، ما سمعنا إيه عنه. نعم بس يا محمد عايزين نمشي بس شوي، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض. السنة اقتضت أنه إيه، أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا كراهة، إنه ما يمنعني أن أخرج إلى كراهة أن تفرض عليكم، كراهة إيه؟ أن تفرض عليكم. وطبعا هذه العلة معلوم بإجماع بأنها منتفية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتفية بعد رسول الله. خلاص هنقول نخشى أن تفرض، هل في فرض بعد رسول الله؟ وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ويريد. انتبهوا، لماذا لم يجمع القرآن، هذا سؤال هنا، لماذا لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الوحي كان لا يزال إيه؟ ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، ممكن تنسخ آية ممكن وهكذا، فيكون هذا مؤديا للخلط. فلو جمع في مصحف واحد لتعصر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه. كان القرآن يكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت السنة لا تكتب كتابة عامة، وإن ورد كتابة بعض الأشياء، فكان القرآن يكتب، لكن الكلام في الجمع، هل جمع قيل هذا كل القرآن؟ لا، ما زال القرآن ينزل، آيات تنسخ. لما استقر الأمر بموت النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل جمع القرآن، وكان بدء جمع القرآن في زمان الصديق رضي الله عنه. ولهذا كانت المسألة صعبة جدا على الصديق رضي الله عنه، كانت المسألة من أصعب ما يكون. ويقول الصديق كما جاء عند أحمد، يقول فما زال عمر بي يقول لي في الجمع، ما زال عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لما رأى عمر. هذه مرة بمرة الردة، في الردة قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. وهذه المرة يقول أبو بكر رضي الله عنه فما هو إلا أن شرح الله صدر إيه، فشرح الله صدر لما رأى عمر. قال ولكن كان هذا كالجبل، الجبل كيف يعني أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وقافا، لكن كان موفقا في أشياء ما استجاب للصحابة فيها وأمضاها، وهذه استجاب للصحابة فيها، أولا لعدم وجود مانع من النص، الثاني أن مصلحة الجمع مصلحة تتمشى مع مقاصد الشريعة في حفظها، فكان موفقا. ولهذا ما الذي يؤخذ على أبي بكر في خلافته؟ الجواب لا شيء، لا شيء، فقد كان موفقا رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمن من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة،
وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى النجران. كما قلنا أخوان تكرارا إن ميزة شيخ الإسلام إن هو بيمضي بك في حديقة، يعني مش تروح تقول له مثلا أنا عايز مثلا برتقال أو كيلو برتقال، يديك الكيلو برتقال يقول لك بس تعالى أوريك، بس هذا برتقال نوعه كذا وكذا، وهذا يوسفي، وهذا بقى الموز كذا، ويطوف بك في الإيه، وفي النهاية يقول خذ ما شئت ودع ما إيه ما شئت. فهنا انتقل من صلاة التراويح إلى جمع القرآن، ثم انتقل بعد ذلك إلى، يعني هو يقول في جمع القرآن المقتضي للعمل بالسنة ده موجود على عهد رسول الله، لكن منع من هذا المقتضي مانع ألا وهو نزول القرآن وكذا. فلما يعمل الصحابة بجمع القرآن عملوا بمقتضى الإيه؟ مقتضى السنة. ومثله يهود خيبر، النبي أبقى على أن يزرعوا الأرض على شطر ما يخرج منه، أبو بكر أبقاه، عمر في صدر من خلافته أبقاه، ثم بعد ذلك أخرجهم. نقول أنت عمر خالفت السنة هنا؟ قال شيخ الإسلام وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عهد بذلك في مرضه فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإنما لم ينفذوا أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول أمره اشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، لكن عمر لما أجلاهم خالف النص، خالف المقتضي القائم على لأبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا هؤلاء من جزيرة العرب اليهود، لكن النبي أبقى خيبر لمصلحة، يهود خيبر لمصلحة، وأبو بكر أبقاهم لاشتغال، وعمر أبقى، وهكذا. فلما لم يكن ثم مصلحة في هذا أخرجهم عمر استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ومثل هذا فعل ابن الزبير لما تغلب على الكعبة أنه جعله على قواعد إبراهيم، لأن النبي قال لو لأن قوم يتحدث عدن بكفر نقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. طيب السؤال بقى، لماذا منع العلماء بعدما تغلب بنو أمية وبنوا الكعبة على ما كانت عليه على عهد رسول الله وأرجعوها، لماذا أفتى العلماء بعدم بقى جواز هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم بعد ذلك؟ أيوة، لأن الأمر هنا لن يستقر عليه المسلمون، سوف يأتي هذا الأمير يفعل كيد وهذا الأمير يفعل كذا، وربما وسع ربما ضيق ربما فعل، فيكون البيت ألعوبة في أيدي المماليك الملوك. نعم. طيب، ولهذا قالت له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا لعلي في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، أنت الكتاب بخطك، إن إحنا بنبقى بأننا يعني نكون في الجزيرة، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه، وإن كان يعني محدثا بعده وإجلاؤهم ومغير لما فعل ومغاير لما فعله هو صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يخرج عن نص النبي ايه اخرجوا هؤلاء من جزيرة العرب عند موته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوا. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائه وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوا هم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم انا اخذ عطاء الامير، السنة اخذ العطاء، خذوا العطاء، لكن خذوا العطاء بايه؟ بقيد، الا وهو الا يكون العطاء مقابل الدين. فلما انت اردت ان تعطيني مقابل الدين انا اتنازل عنه، اقول لن اخذ. فلا ينبغي لي ان تقول لا انت خالفت السنة خذوا العطاء، اقول لا انت خالفت السنة. فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، وأنت الآن تجعله عوضا عن دين. فلما خالفت، خالفنا نحن في الصورة، وإلى المخالف في الحقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعنا من أن نأخذ عطاء يكون مقابل الدين. وهكذا يعني إيه دواليك في هذا الباب، تجد أمثلة كثيرة الحقيقة تتمشى مع المقاصد العامة والنصوص وإن كان على خلاف ما إيه. يعني مثلا الآن يا أخواني، مثلا يجي واحد يقول لنا أنتم الآن ابتدعتم يا أخي الميكروفون هذا بدعة، وطباعة الكتب دي بدعة، لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وكذا. نقول هذه ما خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فطباعة الكتب حفظ للعلم، والنبي قال اكتبوا لأبي شاء اكتبوا كذا، وقد كانوا يكتبون بالريش ويكتبون بال، فالآن هذه الكتابة تطورت. يبقى هذا لو رآها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجد أصلها، فكيف لما كملت وتمت؟ يقول لك طب الميكروفون بقى، طب الميكروفون. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري، لما قال لجرير بن عبد الله استنصت الناس، وكان جرير جوري الصوت، استنصت الناس، ثم صار النبي يتكلم وجرير يبلغ. فارتفاع الصوت بالعلم يسمع أكبر قدر، هذا مقصود شرعي. يبقى هذا ليس مخالفا للسنة، وإن قيل هذا بدعة، هذا محدث، يعني من جهة اللغة أي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بدعة في الدين، بل هذا يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الاستنصات، ومن طلب رفع الصوت بالعلم، ومن طلب كيت وكيت. حتى أظن البخاري بواب بابا في كتاب العلم قال باب رفع الصوت بالعلم. قال وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا، يقول وهو الصحابي الجليل من بني حرم نفر وكنيته أبو مسلم، وقوله له قاتل به المشركين، قاتل بهذا السيف المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمين يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط. قد يأتي واحد يقول هذه بدعة، ليه؟ النبي ما قتل على ما قتل أحدا على إيتاء الزكاة، يبقى أبو بكر أحدث بدعة. لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصوا من دمائهم ولهم إلا بحقها وحسبوهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة، أو فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم صلاة ويؤتي الزكاة. وهذا باب واسع، والضابط في هذا والله أعلم، خلي بالك الضابط في كل ما سبق، والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج لذلك، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه إن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي لمعارض زال بموته، وأما ما لم يحدث بسبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لم يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبت بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع ذلك لم يشرح فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. واحد يلخص للمبحث هذا، الضابط في هذا كله ما تلخيص هذا المبحث؟
ها؟ إذا كان المقتضي لجدار معين موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المانع فسأله أحداث دين لجهاز دين المانع، أما إذا وجد مانع من ذلك وزال هذا المانع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله إنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام، ماشي كويس، هذا بعض المبحث، وهو أن الفعل إذا وجد مقتضاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي فهو أحد أمرين: إما أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم لوجود مانع يزول بموته مثل صلاة التراويح فيكون فعله بعد موته سنة، وإما أنه لم يفعله ولم يوجد مانع هذا المانع يزول بزول موته فيكون فعله بدعة مع وجود مقتضيه فيكون فعله بدعة كأذان العيدين. فالعيدان قد يقول قائل الأذان في العيدين هذا يحصل به نفع هنا حيث أننا نجمع الناس على العيدين ونؤذن، نقول هذا المقتضي كان موجود على عهد النبي، هذا المقتضي المصلحة، القول هنا بالمصلحة هنا كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المصلحة هذه كانت موجودة، المصلحة هذه كانت مفترض افتراض وجودها في عهد النبي كان موجودا، طب هل منع من النبي من أن يفعل هذا مانع يزول بزوال موته لا. طب لماذا لم يفعله النبي مع وجود ادعاء المصلحة هذه والمقتضي قائم؟ يبقى إذن كون النبي لم يفعله مع عدم وجود مانع يزول بزوال بموته دال على أنه ليس يفعل وأن فعله يكون بدعته. طب هذا القسم. القسم الثاني هنا مهم بقى جدا. ها وضح بقى ديت شوي.
اعتقدوه مصلحة الله.
مين اللي اعتقدوه؟
الناس. اعتقدوه العلماء اعتقدوه مصلحة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من غير تفريط ففعلوه.
يعني ايه كلمة من غير تفريط؟
يعني لم يتجاوزوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. او فهموا من عموم الشريعة يعني.
برضه مش فاهم. انا مش عارفك تقرا لي. ما انا عارف ان هو ده موجود. ما انا عارف ان هو ده موجود بس وضحها لي. ها
الجمله الثانيه والقول الثاني ان الحاجه اذا كانت حاجه محوجه الا اذا كانت حاجه محوجه بعد النبي صلى الله عليه وسلم
محوجه. طالما بقى تقول محوجه ولا يبقى انا لو هتعديها عنديها بس انت بقى وقفت وتراجع ما ينفعش بقى. لكن محوجه 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 تعديها ماشي مش مشكله. لكن ايوه الحاجة دي موجودة على ها كلمة. يعني أنا عايز أسألهم كلمة من غير تفريط دي يعني إيه؟
فاستره الإمامية في القول الآخر إذا كان بذنوب كتاب ذنوب العباد هذا يعتبر تفريط من الناس فلا يخاف عنهم بذلك ويبتدع أو يبدأ شيء يعني.
أيوه ما أنا فاهم. أنا فاهم أنه ذكره. أنا عايز أنت تفهمني إياه يعني إيه يعني بسبب ذنوبهم.
لا ممكن هذا يقول على ذلك أو ممكن يحمل على أن التفريط أن الناس لم يبحثوا مثلا في النصوص أو من ذلك قد يجدون انفراجا في الأحاديث مثلا أو في الآيات من ذلك وخف عنهم المصلحة الأكيدة من باب الشرع يعني هم قد يخترعون مصالح من عندهم ولم يرجعوا للشرع فلما رجعوا للشرع ونظروا في الشرع فإن كانت هناك مصلحة عملوا بها فإن لم تكن هناك يعني في الشرع ما يبيح ذلك فهذا يعلم منه أن لا مصلحة في ذلك أن الشرع يعني ضبط.
يبقى إحداثهم يعني نتيجة التفريط في الشرع. فانت عايز مصلحة ما خدها من الشرع. انت فرطت في الشرع وجاي تحدث مصلحة مخترعة من عندك والشرع اصلا فيه المصلحة.
لذلك قال ابن تيمية ايضا ان لو كان المقتضي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم وبان للناس ان في هذا المقتضي مصلحة وترك النبي يمنع ايضا لان هذا اساس في الدين. اما لو كان المقتضي قائم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لعلة عارضة فإذا زالت العلة رجع مرة أخرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المصالح أن يرفع التعريض
عليه. طيب من يوضح ثاني اللي هو المسألة الثانية مسألة قال أما ما لم يحدث سبب أو يحدث بسبب أن يحج إليه أو كان السبب المحج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث. فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. دي قاعدة كان دندن عليها الشيخ الألباني رحمه الله في شريط كامل له في هذه لما سئل عن الضرائب هذه اللي تؤخذ من الناس وكذا. قد يقول قائل في مثل هذه الأشياء أنها فيها مصالح للناس ويعني وإعانة للناس على مصالح معينة وغير ذلك فهذه تشرع للحاجة ودي مصلحة مرسلة وذي وذي إلى آخره. فبين الشيخ هذه القاعدة وهي إيه عبد الرحمن إيه لا كلمة لا احنا كلمة هنا انه شرط ان يكون هذا بذنوب العباد يعني ذنوب العباد. حد يوضح اخر يعني الان لما نعمل مثلا احنا
مثل ما قال جمعيات خيرية الوقت. بعض الجمعيات خرج قانونا عرف يعني عرفيا عندهم، ألا وهو إنه إحنا يا إخواني سنقرضكم إقراضا بلا فوائد. كويس، كلنا سنذهب إلى هذه الجمعيات، ولكن هاتوا تبرعا مقابل هذا الإقراض، تبرع الجمعية، بحيث ان احنا نستعين بهذا التبرع على إقراض آخر، بدل ما ياخذ 10 فقط ياخذ 100. نقول هذا ايه؟ هذا ربا، سمونه بأي اسم، هذا ربا. طب ان قالوا هذا اصل مصلحة، هذا المصلحة، نقول وحتى ولو كان مصلحة، فإن هذا الإحداث إنما أحدث نتيجة إيه؟ نتيجة تفريط الناس في الإقراض والمعاونة والتعامل بالإحسان بين الخلق. فلما ضاقت السبل المشروعة، هذه لم يكن عندنا السبل المشروعة، أحدثوا شيئا، هذا الإحداث حتى ولو زعموا مصلحة فإنه بسبب الذنوب، فضلا عن كونه في نفسه محرما. ولهذا يأتيك التأمين، القول بالتأمينات، وإن التأمين ده مثلا على الحياة أو على الأحداث، هذا فيه التعاون على البر والتقوى. وتخيلوا رجلا عنده محل من المحلات يقتت منه هو وأولاده، وفجأة حرق المحل هذا، فمن الذي يقف معه؟ ومن الذي يعني يقوم بمواساته؟ لا أحد في هذا الزمن يفعل. فنحدث من هذه القوانين في التأمينات ما نعوض بهذا الرجل مقابل دراهم قد دفع من قبل لنقوم بمواساته. نقول أصلا القيام بمواساة هذا الرجل من أصول شرعنا، نحن فرطنا في هذا، هذا وقع بذنوبنا، هذا وقع بذنوبنا، المفترض أننا نواسيه من غير ذلك. فلا تحدث أنت شيئا ها نتيجة تفريطنا فتدعي مصلحة، والشارع أصلا فيه المصلحة. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه احذر هذه المصلحة التي تدعى مع وجود مقتضاة عهد النبي لو كانت فعلا المصلحة، وإنما نشأت بسبب تفريط العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلما فرط العباد في طاعة الله عز وجل أحدث الناس ما يسمون بما، زي مثلا يجي يقول لك دلوقتي احنا هنأذن العيدين ليه؟ يقول لك أصل كان على عهد النبي الناس يحرصون على الصلاة ويحرصون على كذا وكذا وكذا، إنما اليوم الناس ينامون يا أخوان، فنحن نريد أذانا عشان يجمع الناس. نقول أنت ستحدث الآن إيه؟ إحداثا بسبب ماذا؟ بسبب تفريط الناس، ذنوب الناس. فإذا لا يقال هذا الإحداث فيه المصلحة نظرا لأن الناس تركوا ما كان عليه الناس على عهد رسول الله. نقول لا، الشريعة نلزم الشريعة لأن المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، أما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. يبقى واحد، حدث المقتضي له بعد موته. اثنين، ألا يكون هذا الحادث من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. وهنا بقى للفقهاء طريقان فيما يتعلق بمسألة المصلحة. أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، طالما ما في نص ينهى عنه يبقى نفعله، وهذا هو قول القائم المصالح المرسلة. والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام المصالح المرسلة، يقول لا نحن لا نعمل بشيء مصلحة إلا إذا ورد الأمر به، إنما القول الأول نحن نعمل ما لم يرد النهي عنه. فالمصالح المرسلة عمدتهم أنه لم ينهى عنه الشارع،
أما الآخرون يقول نعم المصلحة إذا أمر بها الشارع. وهؤلاء الذين يرون الإثبات لابد أن يكون النص قد جاء بهذا على قسمين. قسم هم أهل الظاهر وهم نفاة القياس الذين يقولون بأنه لابد أن يدخل في لفظ كلام الشارع، لابد يجي نص. طب والثاني منهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، بمعناه يعني بمفهوم النص، وهؤلاء هم القياسيون يعني الذين يثبتون القياس. طيب قال فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، لو المقتضي موجود لفعله لو كان مصلحة، لو كان مصلحة فالمقتضي موجود، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا قيل لقيل هذا ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات، كقوله تعالى اذكر الله ذكرا كثيرا، ولقوله تعالى ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع. يعني لو إحنا نأخذ المسألة كده، الناس الآن يقولون الأذان بدعة، يقول لو إحنا بننظر إلى مسألة مصالح وغير مصالح وبدعة حسنة وغير حسنة لكان الأذان أولى أن يكون حسنا من كثير من البدع الأخرى التي يسمونها حسنة وهي ليست بحسنة. ليه؟ لأن أول الأذان ذكر لله، الأذان له نظائر في الصلوات الخمس، إيه الأذان تتحقق به مصلحة اجتماع الناس، لكن مع هذا كله لم يفعل، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. إذن متى يكون تركه سنة؟ فعل النبي سنة، هذا معروف واضح، فعل النبي اللي هو متعلق بالتشريع يعني هذا سنة معروف واضح، إنما متى يكون ترك النبي سنة؟ لأن وجد المقتضي ولم يوجد مانع ولم يفعله النبي، فدل على أن الترك مقصود، إذن يكون الترك سنة. ومتى لا يكون الترك سنة؟ إذا لم يوجد إيه؟ لا يكون. متى لا يكون الترك سنة؟ أنا تركت شيء ولكن لا يقال ترك سنة، إذا لم يوجد المقتضي له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع فأترك خلاص، لا يقال هذا ترك سنة. ثم قال فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة. ليه؟ لوجود المقتضي وعدم وجود المانع وزوال المانع، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في عدد الصلوات أو عدد الركعات أو صيام الشهر أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، أم يخصص مكانا يعني لدعاء الله وذكر الله لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة، فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ده البند الأول. أنا أريد من أبي جعفر أعد لي هذا، متى يكون الترك سنة؟ الترك المقتضى قائم على الفعل وليس هناك مانع من الفعل ومع ذلك ترك النبي، فيكون الترك ايه؟ سنة، ويكون مقصودا مثل اذان العيدين. فان المقتضى موجود لو كان مصلحة، الا هو دعوة الناس الى الصلاة، وليس هناك مانع مثل صلاة التراويح كان في مانع خشية ان تفرض، لكن هنا ليس يوجد مانع. فلما وجد المقتضى لو كان مصلحة ولم يوجد مانع وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيكون ذاك الترك سنة. فلو جاء واحد وقال أفعله من أجل المصلحة، قلنا كانت موجودة على عهد رسول الله ولم يفعل ففعلك بدعة. واضح؟ إسلام في ها قول مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع القيام يعني بهذا، ويفعل هذا بدعة، لأنه مهما أنت تستدل بشيء من عندك فلقد كان المقتضي موجودا على عهد رسول الله ولم يفعل، فلست بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي اللي يجي يقول لك أنا تنازل عن الإيه؟ عن الشريعة، أعمل شوية ديمقراطية علشان. طيب المقتضي ده كان موجود على عهد النبي ولا لا؟ إنه هو يتنازل بعض الشيء، ودوا لو تدينوا فيدهنون، يتنازل بعض الشيء من أجل أن يتمكن من دعوتهم. نفس المسألة موجودة، النبي لو سكت عن الآلهة أو طلب الرئاسة ويعين رئيس في الفترة الأولى ثم بعد ذلك ممكن يصدر قرار يقول مثلا نقل الأصنام من الكعبة إلى جبل كذا، رئيس بقى حاكم ملك وربما تكون معه الأكثرية، وبعد ذلك الأمر بإتلافها. فالمقتضي كان موجودا وما في مانع لو كانت هذه مصلحة، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، بل العذاب بل الهجرة، وأمر أصحابه بالهجرة لوجود العذاب الشديد لأصحابه. فلو كان يمكن أن التنازل هذا يشرع من أجل تخفيف العذاب أو من أجل التضرش كما يزعمون لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل النبي شيئا من ذلك مع وجود المقتضي، وهكذا بقى قيس في ايه؟ في كل شيء. أيوة عبد الرحمن. ايوه طبعا، ما هو معروف دي معنى تركوه سنه. تركوه سنه يعني ما احنا عندنا السنه يبقول يفعل كذا زي النص تماما، ما هو يعني اعتبره نصا تماما. يعني ليس بلازم ان يقول النبي لا تؤذنوا للعيدين، لكن ترك النبي مع وجود المقتضي وليس هناك مانع يدل على هذا، لان السنه عندنا يا قوليه يا فعليه يا تقريريه. هذا كلام سبحان الله يا اخواني غالي الثمن، غالي الثمن. شوف التربية، حينما تكون التربية على تأصيلات السلف تكون تربية نافعة، ولهذا لا تجد صاحبها يتعارض بعد ذلك، ولا تجد عنده ضباب. ها؟ ما في ضباب، إنما الضباب ناتج من ايه؟ ناتج من عدم الفهم، ناتج من عدم الفهم. يعني أمس أسمع واحد اللي هو محدث مصر لما كان مع الأب الروحي للسلفيين في العالم في مسجد عمرو بن العاص، فبيقول إيه، اسمع يعني مقطع بسيط خالص يعني 3-4 دقائق، فبيقول إنه يعني أرجو إن يكون لنا حظ فيما ذكره الله عن بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي وعدنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان صافر عنه وقومك العشرون. يقول أرجو يكون لنا نصيف هذه الآية، إن إحنا الآن يعني الحمد لله صرنا إيه، ورثنا بني كما بنوا إسرائيل ورثنا من سبقهم، فإحنا ورثنا من إيه سبقنا وبما صبرنا طبعا، لأن مقتضى الآية كده الاستدلال بالآية على هذا. طيب أي نصيب لنا في هذه الآية يتوافق مع من أورثهم الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل؟ فرعون. وأورثنا القوم، أورثناهم إيه، الديمقراطية ولا الشريعة؟ أورثنا القوم. وصار التمكين هنا لماذا؟ التمكين لمراد الله ولا التمكين لغير مراد الله؟ التمكين لما يحب الله ولا التمكين لغير ما يحب الله؟ فهؤلاء حصل التمكين لما يحب الله، وأنت الآن تقول أورثنا، أي نصيب ونحن إنما ورثنا الديمقراطية عنهم؟ فغاية ما ذهب ديمقراطية، وغاية ما نحن عليه الآن ديمقراطية، يبقى كيف أورثنا القوم الذين كانوا يسمون مشارق الأرض ومغاربها؟ أي تمكين حصل؟ إنما هو تمكين لنفس الفعل، لم يحصل تغيير. هذه واحدة. الأمر الثاني، إنما كان هذا التمكين للأمر المشروع بما صبروا، والصبر أمر مشروع دل عليه، يعني وافقوا المشروع في الوسيلة فحصل المشروع بالوعد، إنما أنت خالفت المشروع في الوسيلة وورثت غير المشروع في التمكين. ما الفرق؟ هي واحدة. دليله على ذلك، يبقى الآية صدق الله وكذب الفهم. إيه أورثنا القوم الذين كانوا يسعون مشارق الأرض وغربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فين الكلمة الحسنى وفين هذا؟ لا تلعبوا بعقول الناس، هو لابد أن تكون شيخا يعني، تعلم يا أخي الأول. إيه علاقة الآية هذه بتلك بما نحن فيه من ديمقراطية؟ هي ديمقراطية ديمقراطية، البلاء عندنا، الوباء عندنا، الطاعون عندنا، الفيروسات عندنا، الدمار عندنا، هو الحمل بالديمقراطية، فنحن ورثنا الديمقراطية وعملنا بها. أما بنو إسرائيل ماذا عملوا؟ عملوا بإيه؟ خلاف ما كان عليه فرعون ولا بما عليه فرعون، وبالوسائل الشرعية. الأمر الثاني انزل على هذا بإيه؟ قال يعني سبحان الله، الجلسة اللي عقدوها في مجلس الشعب وكذا، يعني جاء اليوم اللي احنا يقول رئيس المجلس بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وكذا، فطبعا فما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طبعا كبر الناس الله أكبر، وهذا من البتر المتعمد أو الذي يدل عليه الجهل، لأنه لم يذكر ماذا وقع بعد تلك المقدمة، وهو منشرح بالمقدمة وظنها الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، ولم يذكر ماذا كان بعد المقدمة من التأكيد على العمل بالباطل الذي كان موجودا وهو العمل بالديمقراطية، لكن سننفذها على حقيقتها، فإن السابقين ما كانوا ينفذون الديمقراطية على حقيقتها وإنما سننفذها على حقيقتها. إذن سبق وإصرار على الباطل، لكن الباطل الأول لم يكن يفتتح بالبسملة وذاك أخف، أما هذا الباطل افتتح بالبسملة وذاك أشد. ثلاثة. قال فضيلة العلاء العلامة المحدث بأن الأمة لا بد تقف عند الأوامر، هنا كلام معناه وهنا قاعدة يقولها قاعدة ذهبية، أنه فرق بين الأوامر والنواهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا يقول: فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فباب الأمر أن يأتي الإنسان ما استطاع، وباب النهي أن نترك كله. قال: فلم يقل النبي وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه ما استطعتم، إنما فانتهوا. فانتهوا. ونقول القاعدة قاعدة حق، ولكنها في بيئة باطل. لماذا؟ لأنكم خالفتم ذلك وأنت على رأس من خالف. فما الأمر يا فضيلة العلامة الذي أتيت منه ما استطعت، وما النهي الذي اجتنبته كله؟ الديمقراطية من الأمر أو من النهي؟ فإن قلت من الأمر فتلك مصيبة، وإن قلت من النهي فقد أقمت على نفسك الحجة، لأنه واجب النهي عن المنهي كاملا وأنت قد أتيت النهي كاملا، حتى ليس نهيا بمستطاع وإنما نهي كامل. فأين قاعدة الأمر والنهي في ديمقراطيتك؟ أين قاعدة الأمر والنهي في ولاية المرأة؟ لن يفلح قوم ولوا أمر امرأة. فهل يا فضيلة العلامة المحدث وليتم المرأة أو ما وليتم المرأة؟ فإنك تقول لقد نظرنا إلى المجلس والحمد لله المجلس يشرح الصدر، هذا معنى كلامه يعني فيه اللحى وكذا. وهل شرح صدرك وجود المرأة؟ وهل المرأة داخلة في الأمر أو في النهي؟ والثورات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات يا فضيلة العلامة داخلة في الأمر أو داخلة في النهي؟ أنا أظن أن هذه ورطة. لو تسمع هذا الكلام ستجد الكلام فعلا هذا ورطة، لأننا نريد أولا ما الجامع المشترك بين ميراثنا الديمقراطية وبين ميراث بني إسرائيل، ما المشترك وما المفترق في ذلك؟ هذا واحد. الأمر الثاني تطبيق قاعدة الأمر والنهي على وفق الديمقراطية والثورات القائمة الآن والبرلمانات والانتخابات والأحزاب القائمة اليوم. فهل هي من الأوامر التي نأتي منها ما استطعنا، أو من النواهي التي يجب الانتهاء عنها كلها؟ الأمر الثالث، ما الفارق بين ديمقراطية لم يكن يستفتح لها بالبسملة وبين ديمقراطية يستفتح لها بالبسملة؟ أترى أي الديمقراطيتين أخف يا فضيلة العلامة؟ هذه أسئلة نريد الجواب عنها حتى نتعلم، عسى أن نجد أثارة من علم أو نصا من كتاب أو سنة، لسيما ونحن المحدثون. وأولى ألف مرة من بحث يقال عنه نهي الصحبة عن النزول بالركبة، تنزل على الركبتين أو على اليدين، أولى من ذلك أن نحدث بحثا يتناول هذه الموضوعات لتعلم الأمة موقعها من السنة. فهل يقال نهي الصحبة عن النزول إلى الديمقراطية وكذا، أو نهي الصحبة عن المنع من النزول إلى الديمقراطية والبرلمانية وغير ذلك. نحن ننتظر وعسى أن تخرج إن شاء الله رسالة قوية في السنة بإذن الله محققة الأحاديث، الحمد لله على نفس رسالة نهي الصحبة عن النزول عن الركبة، وننتظر ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. احنا بنقول يا شيخ حسين من ساعتها هو احنا بنقول بما صبر دي وسيلة شرعية، لكن هم صبروا ما أتوا بها. اتفضل يا محمد. ما احنا من ساعتها بنقول قواعد، زي ما قلنا مثال في اذان العيدين، وزي ما قلنا صلاة التراويح، صلاة التراويح المقتضي موجود لكن وجد مانع، صلاة التراويح المقتضي موجود لكن وجد مانع هو خشية ان تفرض عليكم، تمام، فيكون فعلها سنة. اذان العيدين موجود المقتضي وما في مانع ومع ذلك لم يفعل، فيبقى فعلها بدعة. نعم. طيب، ومثال ما حدث للحاجة اليه من البدع بتفريط من الناس، بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء، تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين معروف أن صلاة العيدين تتقدمان إيه؟ الخطبة، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. فيقال له سبب هذا تفريطك، سوف تحدث شيئا ألا وهو تقديم الخطبة على الصلاة من أجل ألا ينصرف الناس. قد يقول قال هذه مصلحة حتى يسمع الناس الخطبة، نقول هذه المصلحة التي ستحدثها سببها ماذا؟ تفريط الناس، ليس سببها شيئا فرض على الناس فرضا وليس الناس يخالفون فيه شريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك، أو إن قصدت صلاح دينهم، أنا افترض حسن النية أنت تريد صلاح الدين فعلا الناس ينتفعوا، فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى. يعني إن قصدت إصلاح الدين فأنت الآن لا تعلمهم ما ينفعهم. يقول في الحاشية في المطبوعة فلست تعلمه ما ينفعه، وإن قصدت صلاح الدين فلست تعلمه ما ينفعه، ومعناه أنك بفعلك هذا لا تعلمه ما ينفعه، لأن ما علمتهم هو تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين معصية، لأنها بدعة خالفت بها السنة، كما أن تفريطك ابتداء معصية. خلي بالك، يعني يقول الشيخ الإسلام يريد أن يقول إيه؟ إن قلت والله أنا بأحدث تقديم الخطبة على الصلاة نظرا لأن الناس فرطوا في السماع، هنقول هذا تفريط، فلا تعتش بدعة نتيجة تفريط الناس. الأمر الثاني أو خلاف السنة، الأمر الثاني أن النبي إنما قدم صلاة على الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من الخطبة تعليم ما ينفع الناس، كان النبي يعلم ما ينفع الناس في الخطبة وكذا. أما أنت الآن فأردت أن تحبس الناس أولا لمصلحة رياستك، فإن قلت لا تطعنوا في الأغراض، فإنني والله ما أردت إلا أن أسمعهم فعلا الخطبة، نقول فعلمتهم خلاف السنة، فكيف تدعي نفعهم وأنت تقرر لهم الآن عمليا خلاف السنة؟ انصح نفسك إيه أولا، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه
وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. الله، شوف دي بوابة مهمة جدا يا إخواني، بوابة مهمة جدا. شوف يا أخي، أما تاخد الكلام من السلف تجده يغزو القلب، مفيش تعارض، مفيش أشياء أنت تحس أنها بتلهو أعناقها. خد بالك الكلام يصدق بعضه بعضا. أنا الآن مش مجبور أن أبتدع من أجلي أن أعلمك السنة، أنا مش مجبور أن أعصي الله من أجلي أن تطيعه، أنا مش مجبور، مش مجبور أن أتنازل عن الدين من أجلي أن أمكن لك دينا به تعبد الله، وأنا الآن أنحرف عن عبادة الله بواقعي وفعلي وحالي وآني. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب أن أتقي الله أنا وأن أدلك على تقوى الله. فإن حصلت الحمد لله، وإن لم تحصل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتكون دي بقى يا فضيلة المحدث استجابة الأمر واجتناب الناس، وليس علي قلوب الناس، لأنني مخاطب بالقاعدة الكلية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ما شاء. واخد بالك يا سيد، انتبه، أنا مش ملزم، مش ملزم أنا أعصي الله من أجل أن تطيعه، أن أبتدع من أجل أن تتسنن أنت. أما هذا عجيب، هذا الأمر عجيب، هذا الأمر. أمشي مع رجل أعطيه سجائر، أعطيه دخان، وأمشي مع صاحبي يومين ثلاثة، خذ سجارة وهات سجارة وكذا، من أجل أن أنهاه عن شرب الخمر، فإن الخمر أشد. أنا همشي مع امرأة كانت زانية وتابت، سأمشي معها وأشوف وأحاول أرد على نفسها من أجل أن أعلم صدق توبتها، حتى إذا أراد أخ أن يستشيرني أتزوجها فقلت تزوجها فإنها صديقة التوبة. فأنا أكون ملزما أن أختبر التائبات من الزنا حتى يحصل نفع، وهو أن أفتي بواقع، هذا فقه الواقع، يعني حتى أكون عندي فقه الواقع. المرأة هي فعلا تابت أم لا؟ فإن الفتوى خطيرة، ولا ينبغي الإنسان أن يفتي إلا ببينة ثابتة، ولا تحصل البينة إلا بهذا. أيقول قائل هذا؟ جميلة هذه القاعدة، لست ملزما بالمعصية من أجل أن يطيع الناس ربهم، ولست ملزما بالبدعة من أجل أن يتسنن الناس، ولست ملزما بالتنازل عن الدين من أجل إقامة الدين، لست ملزما بهذا، بل أنا ملزم بإقامة الدين في نفسي وطاعة ربي والتزام سنة نبيي. اتبعني الناس على ذلك أم شردوا؟ يا سلام، إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. عندكم في تونس كده روعة، المغرب، إيه الروعة دي، روعة يا أخوان، روعة. هذه روعة علم السلف، تربه، اللي ما ربهوش السلف قليل الأدب. مثلا لك اللي ما ربهوش أبوه مش عارف إيه، لا لا لا، اللي ما ربهوش السلف أبويا إيه، أبويا إيه، ده السلف، اللي ما ربهوش السلف فعلا كده. وهذان المعنيان، شوف الشيخ سيقول إيه، وإن لم، طيب، وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة. فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنه من السنة مثلها. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب. الله، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. انظر يا محمد، عالي قوي، عالي ايه ده بقى، يعني عالي ده فين ده، ده انت لو حتى رحت المنصورة مرورا بسمنود، لو وصلت لأقصى المعمورة لا يمكن تحصل الكلام ده.
مستحيل. لو تلف الأرض كلها شوف وبينت وبينت. شوف يا سلام، أن الشرائح أغذية القلوب، لأن الشرائح وحي، ولأن غذاء القلب في الوحي، ولا يعرف وحي إلا بشرع، فإن الوحي إنما ينزل بالشرائع هداية للناس. فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن. القلب إن ملأته بالسنن لم يكن للبدع مكان، فإن ملأته بالبدع لم يكن للسنة مكان، فتكون بمنزلة من ارتدى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ الأموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر معروف ونهي عن المنكر. خلي بالك أنت جاي الآن تسجن وتعاقب بعقوبات غير مشروعة، بسجن، بغرامات، هذه من فرض المكوس وتعذيب الناس، لأن سبب ذلك تفريط في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنا أترك البائع حتى يقع في مخالفة لأسجنه، طيب فين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في الأسواق؟ أنا أعاقب البنت لما زنت بكذا وكذا، في النهي عن التبرج والصفور والاختلاط. رجل أجلسه مع امرأة في محل عمل 6 ساعات يوميا ليس معهما أحد، ثم آتي بعد ذلك فاصل من الشغل عقاب لأنه وقع مخالفات، وقع رزيلة، أين نهيك الأول؟ فالوقاية خير من العلاج، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوا حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة لأنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعات على الشريف والوضيع والقريب والبعيد. سبحان الله، شوف مثل الضرائب يا شيخ، فائدة الأمة يا شيخ، والأمة محتاجة إلى الأموال يا شيخ، ودول أغنياء، والله إحنا بنفرض على الأغنياء دون الفقراء، ونراعي المسائل ونراعي حسب أحوال الناس، والأمة محتاجة إلى نفقات، من نجيب؟ نقول له ظلم ظلم ظلم، لا يجوز أن تفرض على الناس في مكاسبهم شيئا. بس يا شيخ ما عندنا، ماذا نصنع؟ نقول اصنع، اصنع الزكاة. أين جمع الزكاة؟ اجمع الزكاة، فإن فتحت الباب المشروع انسد الباب الممنوع، فما وقعت في الممنوع إلا حين تخليت عن المشروع، فأثمت مرتين، تعطيل المشروع والأخذ بالممنوع. ما انا اعرفش اعيد، انا ما بحفظش. نقول هنا الممنوع، هذا الممنوع الذي وقع انما ونتيجة مشروع رفع، فمحظور وقع بمشروع رفع. فان اردت ان تنفع الناس فعلا فبمشروع أمرك به الشارع، لا بممنوع تحدثه أنت. فإن أحدثت ممنوعا لترك مشروع فقد وقعت في محظورين. اكتب هذه بقى، اكتب. إن أحدثت ممنوعا بترك مشروع فقد وقعت في أمرين، أمر الأول ترك المشروع، والأمر الثاني الوقوع في الممنوع. فلو أنهم قبضوا ما يسوغ قبضه وضعوا حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة، ولا لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة، ولا إلى العقوبات الجائرة، ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. ولهذا اللي يفتون اليوم بحل الضرائب يقول لك لأنه الإمام له أن يفرض على بعض الناس مثلا أشياء إذا احتاج إلى ذلك، وهذه من هذا القبيل. نقول إنما تقول هذا إذا كان ولي الأمر قائما بالمشروع، لكن يجمع يعطل المشروع وجمع الزكاة، وحتى الممنوع أحدث فيه ممنوعا آخر، هو ما يجمع الضرائب من أجل مصالح الناس فقط، إنما جمع الضرائب من أجل مصلحة الناس وغير مصلحة الناس. ولربما لو جمع الضرائب وهي ظلم في مصلحة الناس فقط لخفت الضرائب، ولكن لما كانت نفقات الممنوع في أكثر من ممنوع بقي المحظور قائما، فكيف تفتي هذا الأمير بإحداث شيء كان نتيجة ترك مشروع، ثم تفتيه ثانية بإحداث شيء لم يحسن التصرف فيه حتى مع وجود الإحداث والمخالفة؟ يبقى أنت تأمره بأمرين الأول وبعد ذلك تجوز له. الأمر الأول قل له اجمع الزكوات. لماذا؟ سبحان الله، مع إن الزكاة أنا سأذهب إلى السلطان وقول له خذ الزكاة، مش محتاج أهرب منها لأنني مخاطب بها شرعا، فأهرب من مين؟ أهرب من الشرع. أنا سأقول تعالى خذ حق الله سبحانه وتعالى، حق الفقراء والمساكين. يا سلام يا أخواني، لو إحنا اللي بنورده اليوم هو الزكاة، الله أكبر، والله لجمعت مليارات ولصرنا أغنى الناس. ولهذا أنا أقول فقط 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 بند الزكاة كاف في إسعاد أمتنا اقتصاديا. وعلى فكرة لا تحتاج إلى كبير عناء، مؤسسة اسمها مصلحة جمع الزكاة أو بيت المال لجمع الزكاة، فقط سوف ترى مصارعة شديدة في هذا الباب وإسعادة للأمة. فنجمع الزكاة ونوزع الزكاة على وفق المصارف الشرعية. قال وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقوا ما فيه من البينات التي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمه حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق. يا سلام، لو قام العلماء بالإيه؟ بالكتاب والسنة فعلا لحصلت فوائد. واحد، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس. هنجد كل ما يسع، شوف كل ما يقع فيه الناس له حل عندي. ليه؟ لأنني علمت العلم القائم على كتاب والسنة، والعلم القائم على كتاب والسنة لا يحوج الناس إلى غير كتاب والسنة. لا يمكن، مستحيل مستحيل تحوج الشريعة الناس إلى الخروج عنها في ضر. لكن إن لم تجد عندي أنت أيها المستفتي جوابا فعند غيري، لكن ألا تجد جوابا في الشريعة كلها فهذا محال محال. فالشريعة لا تحوج أتباعها إلى الخروج عنها أو إلى وجود الحق في غيرها أو إلى وجود الفرج في غيرها، وإنما الفرج والحق والسعادة فيها علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. اثنين، لميزوا. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ولميزوا بين المحق والمبطل من جميع الخلق. امتى يحصل لك الفرقان؟ اذا عرفت الشريعة على وجهها، عرفت المحق من المبطل. فإذا لم تعرف الشريعة على وجهها فأن لك بالفرقان. أنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، ده النبي، أنا ومن اتبعني. علم شيخ الإسلام ده إيه يا أخوان؟ تطبيق عمل لما يقوله، تطبيق عمل يقوله. إذن لو علمنا الشريعة على وجهها لحصلت فوائد. واحد، أحطنا بما عند الناس وأعطيناهم الحلول. اثنين، لميزنا حينئذ بين الحق والمبطل بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثلاثة، ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا. فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. لا الكلام عالي قوي النهارده، يعني احنا كنا يعني من يوم زاد الميعاد واحنا منتظرين ايه، فعرفنا بقى انه ايه، ان هذا من ذاك. يبقى رقم ثلاثة، اذا فهمنا الشريعة فهما صحيحا استغنينا عن البدع التي يحدثها المبتدعون ولو بزعم نصرة الدين. ليه بقى؟ شوف القاعدة الجميلة، مستحيل أن يكون ذلك مصلحة ونصرة للدين وليس له نص يأتي به. خلي بالك، مستحيل أن يكون هناك ذلك من المصالح وليس نص يؤيد ذلك. ولهذا قال قاعدة، وما كان من الحجج صحيحا. خلي بالك ده الشرط، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا، أي أيما حجة صحيحة، أيما رأي سديد. لاحظ القيد، الحجة الصحيحة والرأي السديد، أيما وجد ذلك فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله. مستحيل أن يعرى عن الأصل من الكتاب والسنة. فهم ذلك من فهم وجهل ذلك من جهل. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب، الله، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه من التخبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص التمسك بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. انظر إلى هذه الكلمات الرائحة، العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب. يا سلام، طب من يذوق طعم الكلم الطيب؟ المريض. أبدا، المريض به علة تمنعه الذوق، وإنما يتذوق من سلم بدنه، وإنما يفهم من سلم عقله، وإنما يتأثر من سلم حسه، وإنما يصل من سلم قصده، وإنما يوفق من سلم مسلكه، وإنما يهدى من حسن طريقته. فإن لم يكن شيء من ذلك فأنى ثم أنى ثم أنى أن يذوق طعما أو يهدى سبيلا. إن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى، في القراءة الأخرى إن الله لا يهدى من يضل، لا يهدى. يا سلام، قراءة رائعة. إن الله لا يهدي، إن الله لا يهدى، لا يهدى أحد إلى الله إذا كان على الضلال، ولا يهدي الله من كان على الضلال. ذاق طعم الكلم الطيب. يا سلام، شوف، ذاق طعم الإيمان. من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا الطعم والحلاوة إنما تكون لمن؟ لقوم معينين، أحسن القصد وأحسن المسلك. لهذا قال: إذا كان كذلك وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عن كل ما أحدث في الدين. شوف يا أخواني كم حاجة الأمة لهذا الكلام. مش يقولون لا 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 لا، ابعدوا، دول عندهم سبابة شتامة، اوعى قلبك، اوعى تروح، اصل قلبك يتغير. قلبي يتغير، قلبي يتغير بهذا الكلام. إنما أنت تريد أن تدافع عن نفسك. أما الشريعة فالله لو كنت فعلا تريد الشريعة لكنت أول من يجلس، لا أول من يحذر، كنت أول من يجلس لو أردت الشريعة، لكنك تريد نفسك، فهذا مجلس يفضح فيه أهل الأهواء، لهذا تحذر منه. هذا مجلس يفضح فيه المدعون، هذا مجلس تقوم شواهد الحق على بطلان الباطل. مجالس أهل السنة ألوية حق وشواهد صدق يعرف بها المحق من المبطل. لذا فالجهد الجهد في إبطالها والوقوف ضدها. من هنا كانت قضية مصر الأولى لا شيعة تنزل ولا صوفية تبتدع ولا مخرفون يبتدعون، إنما قضية مصر الأولى التحذير من مداخلها. هذه القضية التي لا ينبغي أن نفرط فيها، لأن عند هؤلاء تنصب لنا الموازين، عند هؤلاء تخرج لنا القواعد والأصول. تعبنا، تعبنا، ما نقوى على رد هذا، فلا سبيل لنا إلا صرف الناس عن ذلك. ونحن نعلم يقينا أن كل من صرف عن الحق، كل من صرف الناس عن الحق بأي وسيلة من الوسائل فمن كيد الله ومكره أن تتحول وسيلة الصرف إلى وسيلة العطف. عارفين الصرف والعطف ولا ما تعرفونه؟ إيه نعم، كل وسيلة صرف ستكون وسيلة عطف.
وذاك هو العطف المشروع والصرف الممنوع. فالغرض يا سلام، ايه ده، عايزين نقف بقى، عايزين نقوم يا جماعة. فالغرض ان يعرف الدليل الصحيح، وان كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما. ايوه شيخ اهو، يبقى هم اهو. لا خلي بالك، قد يكون معذورا لاجتهاده. واحد لازم تحط غيه حلقة في اذنك، واحد ان يكون من اهل الاجتهاد، اثنين ان تكون المسألة من مسائل الاجتهاد، ثلاثة ان يخفى عليه دليل الحق، اربعة ان يسلك مسالك العلماء. هذا الذي قد يخطئ وهو صديق عظيم. واضح؟ انتبه. فليس من شرط، يا سلام، فليس من شرط الصديق ان يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، اذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. انا عارف ان لو ابو الحسن والناس ديت سمعوا الكلمة ديت هيجيبوها عنوان عندهم، لك بس تعالى انتم بتعملوا فينا ايه، تعالى الشيخ حسن بيقول ايه، الشيخ حسن بيقول ايه، وإن كان التارك له قد يكون معظم الشهادة بل قد يكون صديقا عظيما. فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كلامه حق، إي والله كلامه حق، ولكن استدلالكم بهذا استدلال باطل. إنما هذا يا أبا ويا أبا ويا أبا، إنما هذا في قوم بلغوا الصديقية وبلغوا رتبة الاجتهاد وسلكوا مسالك المجتهدين الصديقين، وكانت المسائل مسائل اجتهاد، فحينئذ الخطأ جار عليهم والعدول عن السنة متوقع. لكن متى كان الرجل صديقا ومتى كان الرجل مجتهدا وإماما فبانت له السنة، قال سمعنا وأطعنا، فهل أنت كذلك يا أبا؟ لست يا أبا كذلك، فإن كنت كذلك فالحال الحال والمقام المقام، فإن كنت غير ذلك فليس الحال الحال وليس المقام المقام، وإنما المقام غير المقام والحال غير الحال، فابحث عن حال يتفق مع المقال، وإلا فأنت مع الضلال ولك في كل زمان أقران. أسأل الله لنا ولكم الهداية من الطغيان. والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها نقف عندهم، خلونا نحسن إيه نسحب، خلونا نقف عندهم إيه. طيب نقف عند الوجه الثاني، والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض كل هذا كمان، يعني كلام كل هذا ولا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه اللي هو كل بدعة ضلالة، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.